اهدي للإيمان نور المولى بالإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، هذا موعدكم الأسبوعي مع برنامجكم مع الأسرة المسلمة. نسأل الله جميعا مخلصين أن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يكتب لنا التوفيق والسداد والهدى والرشاد في القول والعمل، وأن ينفع بذلك العمل أبناء وبنات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، ستسمعون في اليومين القادمين أو الأيام الثلاثة القادمة نشاطا مميزا وأخبارا تتعلق بالاحتفاء والاحتفال بيوم اليتيم. وفي السنوات الأخيرة جرى عرف بين الناس أن تكون الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام أن تخصص تلك الجمعة لليتيم، بل إن الخطباء على المنابر سيخصصون أيضا خطبتهم لليتيم والحث على إكرامه وإعطائه لحقه. على كل حال، نود أن نقول أيا كان المصدر الذي سرب إلينا هذه الفكرة، كما سربوا من قبلها عيد الأم الذي جعلوه يوما واحدا في كل عام، لأنهم هناك أي في المجتمع الغربي يعني طوال العام ربما مر العام كاملا ولا يلتقي أحدهم بأمه إلا في مثل هذا اليوم، وكذلك الأمر بالنسبة لليتيم. نود أن نقول بكل فخر واعتزاز، ليس لليتيم يوم واحد عند المسلمين، بل إن العام بكامله لليتيم له 365 يوما في كل عام. لكن بداية اسمحوا لنا أن نقول، نحن المسلمين نعتز كما قلت بأننا نفسح لليتيم في حياتنا مجالا أرحب من أي مجتمع آخر ومن أي مذاهب، سواء كانت بشرية أو سماوية. وكلمة سماوية هذه نود أيضا أن نتحفظ فيها، فكم من مذهب كان سماويا خالصا وفق ما أراد الله عز وجل وسطر في كتبه السماوية التي سبقت القرآن الكريم، ثم حدث ما حدث لهذه الكتب من تدخلات البشر. فلما كان القرآن العظيم ختام كل الرسالات السماوية، شاء الله عز وجل من فضله وكرمه أن يحفظ لنا قرآننا المجيد وأن يتعهد بحفظه إلى يوم القيامة، لأنه دستور البشرية كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وتقرؤون جميعا قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فاليتيم من فضل الله له عندنا معاشر المسلمين له حقوق ثابتة، وله شرع يحدد ما له وما عليه، والقرآن العظيم وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تمثل أو يمثل القرآن وتمثل السنة المرجعية الشرعية والأخلاقية لما يتعلق باليتيم من كل النواحي. فبداية نريد أن نقول لكل أسرة ابتلاها الله عز وجل باليتيم، بل أقول للمجتمع الإسلامي بكامله ولكل مكان ومجتمع أيا كان حجمه ابتلاه الله أو تواجد اليتيم عنده، نريد أن نقول لهؤلاء وهؤلاء اعلموا أن الله عز وجل ابتلاكم بوجود هذا اليتيم بينكم، فاتقوا الله تبارك وتعالى فيه. وقبل أن تفكروا في العطف عليه، وما أكثر الذين يتعاطفون مع اليتيم ويقدمون له من حين لآخر شيئا من المعروف ماديا كان أو معنويا، نريد أن نقول لهؤلاء وهؤلاء قبل أن تفكروا في العطف عليه بالأساليب التقليدية التي تعود الناس عليها قبل هذا وذاك، نريد أن نقول لكم أعطوا اليتيم حقه واتقوا الله تبارك وتعالى فيه، إنه ابتلاء عظيم وهو في ذات الوقت أمانة عظيمة في أعناق كل المجتمع. نعم، الكل مسؤول ومساهم في هذه المسؤولية، مسؤولية الإكرام لليتيم وكفالة اليتيم وتربية اليتيم. اتفقنا على أنه ابتلاء، والله تبارك وتعالى يشهد من الذين يحسنون إليه ومن الذين يحافظون له على حقه، ويشهد أيضا هؤلاء الذين يدعون اليتيم ويسيئون إليه ويقهرونه ويأكلون أمواله ظلما. أيها الأحبة في الله، البداية حديث نبوي رواه أبو الدرداء رضي الله عنه وعن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين. جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو للنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، يشكو له من قسوة قلبه. الرجل قلبه قاس ويريد لهذا القلب أن يبرأ من هذه العلة، فقال يا رسول الله أشكو من قسوة قلبي. فكان رد الحبيب صلى الله عليه وسلم أن قال له: أتريد أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ قال: نعم. قال: ارحم اليتيم، ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك، يلن قلبك وتدرك حاجتك. نعم، التعامل مع اليتامى والحرص على مصلحتهم والتقرب إلى الله بما يقدم لهم من المعروف في كل صور المعروف وأشكاله، التعامل مع اليتامى يلين القلب ويرقق القلب ويهذب النفس ويمنح تلك النفس من أخلاقيات الإسلام الحنيف ما لا يتاح لها إلا من هذا المصدر العظيم. حتى إن كافل هذا اليتيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه سعد بن سهل، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور وأنتم تحفظونه جميعا: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذين، وفرق بين السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لهؤلاء الذين يعرفون لليتيم حقه ويقدمون إليه ما يحتاج إليه في وقته ويحرصون على تنمية قدراته ومواهبه التي استودعها الله إياه، ويحرصون على تعليمه وإرشاده ونصحه وتوجيهه. نعم، لأن الله عز وجل قال في سورة البقرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وأود بهذه المناسبة أن أقدم لكم سبب نزول هذه الآية. لما نزل قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فيما ورد في سورة الإسراء وفيما ورد كذلك في صدر سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لما نزل قول الله هذا وذاك هرع الناس وأسرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عزلوا أموالهم وطعامهم بل وشرابهم عن طعام ومال وشراب اليتامى وخافوا وذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهم على درجة عالية من الخوف. نزل قول ربنا الكريم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. يخاطب القرآن الكريم هؤلاء الذين أشفقوا على أنفسهم وخافوا من اختلاط أموالهم وطعامهم بأموال وطعام اليتامى يطمئنهم ويقول ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وكلمة إصلاح هنا كلمة عامة والعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب في التفسير كما تعلمون. والإصلاح هنا إصلاح للخلق، إصلاح تربوي، إصلاح تعليمي، إصلاح يقوم على الإرشاد والتوجيه، نعم، وأيضا الإصلاح موجه إلى إصلاح مال اليتيم، إصلاح مال اليتيم، بمعنى أن نقول لمن يتاجر لليتيم حتى لو خلط ماله بمال اليتيم وضبط ذلك الأمر بالدفاتر والأقلام وسجل الوارد والصادر وأحكم حساب هذا الأمر حتى يضمن لليتيم حقه كاملا، نعم أقول لهؤلاء هنيئا لكم بشركم الله تبارك وتعالى وهم إخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم. انظروا إلى أموالهم على أنها أموال إخوانكم وتعاملوا مع أموالهم بعاطفة وحرص وسعي حثيث جاد كما تفعلون ذلك في أموال أشقائكم وإخوانكم. ثم اطمئنوا يا هؤلاء، اطمئنوا يا من يعني دب في نفوسكم الخوف من قوله تعالى في صدر سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول ربنا في ذات الآية ويسألونك عن اليتامى يقول والله يعلم المفسد من المصلح. ربنا الكريم تبارك وتعالى يعلم هؤلاء الذين أكلوا أموال اليتامى ظلما الذين خانوا هذه الأمانة يعرفهم جيدا، هم من المفسدين من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويتجاوزون ذلك إلى مال اليتيم ذاته. الله تبارك وتعالى مطلع عليهم من فوق سبع سماوات ويعلم ماذا يصنعون وماذا يريدون وماذا أكلوا من مال اليتيم. ويعرف في ذات الوقت هؤلاء الطيبين الصالحين الصادقين الذين يريدون لمال اليتيم أن يكون في نمو دائم، ويتاجرون له في ماله في الحلال الطيب وفي المشروعات الطيبة الحلال التي تعود عليه بالخير. هؤلاء معروفون وهؤلاء معروفون، فاطمئنوا أيها الصادقون، لأنه من أهم المهام، من أهم المهام التي ينبغي للمجتمع الإسلامي أن يحرص عليها أن ينمي مال اليتيم، وأن يتاجر لليتيم في ماله، وأن يلجأ إلى كل أسلوب شرعي حلال يمكن أن يترتب عليه نمو لمال هذا اليتيم، ما دام اليتيم غير قادر على إدارة أمواله إلى أن يصل إلى السن الذي يمكنه من الحصول على ماله وإدارة هذا المال والمتاجرة فيه. هذا أمر مهم للغاية ننبه إخواننا الكرام إليه، لأن الشائع بين الناس أن اليتيم يحتاج منهم من حين لآخر إلى مبلغ من المال، حتى إن الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإسلامية تجعل ليتامى الحي ولأرامل اليتامى ولأمهات اليتامى الأرامل يجعلون لكل أسرة مبلغا من المال، والله قد يكون 100 من الجنيهات وقد يقل عن ذلك، ويعتقد الناس بأنهم أدوا رسالتهم نحو اليتيم. لا، الأمر أعظم من ذلك بكثير، وحق اليتيم في أعناق المسلمين حق عظيم. ننبه أولا إلى مهمة المتاجرة له في ماله بأسلوب شرعي حلال حتى يصل إلى السن التي يتمكن فيها من إدارة شؤون هذا المال ومن القيام بعمل التجارة والحرص على أمواله، عندها ندفع إليه ما له بأمانة، ونشهد عندما نقدم له أيضا ماله. سنفصل هذا القول مستندين إلى ما ورد في صدر سورة النساء إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فانتظرونا يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كنا قبل هذا الفاصل نتحدث عن أمر مهم للغاية فيما يتعلق باليتيم وكفالة اليتيم والإحسان إلى اليتيم. نبهنا إلى ضرورة وأهمية أن ننمي له ماله، وأن نتاجر له فيه، وأن نحسن استثماره، ولا مانع مطلقا من أن تختلط أموالنا بأموال اليتيم، بشرط أن نضبط حركة الصادر والوارد والمباع والمشترى، أن نضبط ذلك كله بالورقة والقلم وبالسجلات، حتى إذا جاءت الساعة ودفعنا إليه ماله وتجارته تكون عندها الأمور واضحة تماما، ولا لبس ولا شبهة، حتى أيضا إذا ما تحدث أحدهم أو إذا ما جاءنا أحدهم ليسأل عن حركة هذا المال ويسأل عن أموال اليتامى دفعنا إليه الأوراق والأمور فيها واضحة تماما بعيدا عن أي شبهة. وفي ذلك يقول رب العزة تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى، يعني يا أيها الذين تتاجرون لهم في أموالهم وتساعدونهم في هذا الجانب ابتلوهم، اختبروهم، امتحنوهم، حتى إذا بلغوا السن وبلغوا سن الزواج وبلغوا سن الرشد وأصبحوا قادرين على إدارة أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والمفترض أيها الكرام أن تدربوهم وهم في معيتكم، أن تدربوهم على كيفية إدارة الأموال وكيفية التجارة الصحيح وأساليب هذه التجارة حتى يكتسبوا الخبرة، فإذا ما جاء الوقت كانوا مستعدين تماما لإدارة كما قلت تجارتهم ولتنمية أموالهم. فالأمر يتطلب منكم أيها السادة الكرام، يا من توليتم هذه المهمة العظيمة، يا من رجوتم بها وجه الله تبارك وتعالى وتريدون الأجر والمثوبة، وتريدون أيضا أن يدخر لكم رب العزة تبارك وتعالى هذه الجهود من بعدكم لأبنائكم، لا شك أن هذا الخير العظيم بإذن الله ما دمتم مخلصين في أداء مهمتكم إن شاء ربنا الكريم سيدخر لكم ذلك في ميزان حسناتكم، وسيعود على أبنائكم الذين خلفتموهم من بعدكم إن شاء الله. فإن آنستم منهم رشدا، أي وجدتموهم قادرين على تولي هذه المهمة وكان لديهم من الخبرة ومن الفهم المستنير ما يمكنهم كما قلت من إدارة المال، ادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعضهم أي بعض هؤلاء الخبثاء الذين خانوا الأمانة إذا وجدوا اليتامى نمت أجسادهم ونمت عقولهم وتقدم بهم السن وأصبحوا بين عشية وضحاها قادرين على تولي المهمة بأنفسهم، إذا ما أحسوا بذلك فإنهم يبادرون وبأساليب شيطانية منوعة يبادرون إلى اختراع الأساليب الملتوية التي يأكلون بها أموال اليتامى. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يا من تديرون هذه الأموال وتشرفون على إدارة مال اليتيم وتنمية أموال اليتيم، من حقكم إذا كنتم فقراء وفي حاجة إلى أجرة لهذا العمل الذي تؤدونه في أموال اليتامى، من حقكم أن تأكلوا بالمعروف. ثم لاحظوا معي لكلمة الأكل بالمعروف، يعني الأمر عندكم أصبح ملحا لدرجة أنكم لا تجدون ما تأكلون، فخذوا بالمعروف واتقوا الله عز وجل ولا تبالغوا في الأجرة. وهذا أمر يعود إلى دين وضمير الإنسان ذاته، فليأخذ كل منكم بقدر الحاجة واتقوا الله تبارك وتعالى. ويا أيها الغني استعفف، فالعفة في مال اليتيم أفضل لك، وسيغنيك ربك الكريم من فضله وكرمه طالما تعففت عن مال اليتيم. أبشر إن شاء الله سيعوضك ربك خيرا، ويكفي أن ذلك مدخر لك عند ربك في ميزان حسناتك يوم القيامة. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، هذا أمر مهم جدا. قلت لحضراتكم ونصحت لكم، هذه المسائل وهذه الأعمال تحتاج إلى السجلات وإلى ضبط حركة الصادر والوارد كما قلت. نعم، من المهم جدا أن نمسك بالدفاتر لهذه المهمة، وأن نضع كل شاردة وواردة وكل صغيرة وكبيرة تسجل حتى ندفع عن أنفسنا التهمة. نعم، من يقومون بهذه الأعمال عرضة من حين لآخر أن تثور حولهم الشبهة، فادفعوا ذلك كله بضبط المسألة كتابيا، وكفى بالله حسيبا. وأستطيع أن أبشركم بإذن الله، ما دمتم تؤدون هذا العمل لله فأبشروا إن شاء الله سيدافع عنكم رب العزة تبارك وتعالى، وسيدفع عنكم كل مكروه وكل شبهة إن شاء الله. فالأمر في المقام الأول عمل يؤدى لوجه الله تبارك وتعالى. أبشر هؤلاء الذين يقومون بهذه المهمة وأقول لهم أبشروا إن شاء الله، ستجدون ذلك عظيما وستجدون ذلك مدخرا لكم كما قلت يوم لقاء رب العالمين، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. بشركم الله بالخير بإذن الله. أيها الأحبة في الله، نريد أن نقول أيضا بهذه المناسبة، قلت في البداية بأن اليتيم ابتلاء عظيم للمجتمع الذي يعيش فيه، حتى المدرسة التي يتلقى فيها دروسه على كل مدرس ومدرسة. أكرمه الله بيتيم يدرس له في الفصل الدراسي، عليه أن ينظر إلى هذا الغلام أو تلك الجارية على أنه ولده أو على أنها ابنته، فيحسن المتابعة ويحسن تقديم النصح في وقته، ويتفقد أحواله ويسأله من حين لآخر كيف تسير الأمور معه، ويغدق عليه من عواطفه ويشعره بأنه قريب منه وبأنه مهتم به وبأنه يماثل أو يشبه ولده تماما. سيحبك الولد وستحبك البنت في كل مراحل التعليم، وستتلقى منك بكل ثقة واطمئنان. استثمر هذه العلاقة الطيبة، علاقة الأبوة الطاهرة، وأحسن توجيهه وأحسن توجيهها، واغتنم كل فرصة تسنح لذلك إن شاء الله. فهنيئا لهذا المدرس، وبإذن الله رب العالمين، وكما عاهدتها وتتبعتها بين الناس في مواقف كثيرة مماثلة، رب العالمين من فضله وكرمه يدخر ذلك العمل إن شاء الله، فيرعى أولاده من بعده ويكرم أولاده من بعده، ويتعلمون ويتخرجون ويتبوؤون مقاعد وأماكن طيبة بإذن الله بفضل ما قدموه لهذا اليتيم. بل أقول إذا وجدتم اليتيم ممتعا بموهبة من المواهب، حتى الموهبة الأدبية أو الموهبة الرياضية، مطلوب أيضا من كل قادر على تنمية هذه المواهب أن يقترب من اليتيم وأن يضمه إليه، أن يضمه إلى النادي الرياضي أو أن يضمه إلى نادي الأدب، وأن ينمي مهاراته التي أكرمه الله عز وجل بها، وأن يشعره بأنه لا يقل أبدا، لا يقل عن أترابه وزملائه في شيء إن شاء الله. هذه نصيحة غالية لإخوتي المدرسين ولأخواتي المدرسات. والله أيها الزملاء الأكارم وأيتها الزميلات الكريمات، وجود اليتيم في فصلكم الدراسي فرصة ذهبية، بل أقول إنه باب من أبواب الجنة، فاستثمروه ولا تضيعوا تلك الفرصة، يرحمكم الله. واعتبروه ابنا من أبنائكم، واعتبروها أيضا بنتا من بناتكم. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك يا بنت، الحمد لله.
لو سمحت يا دكتور هسأل حضرتك سؤال وما تردش على عليا لما اقفل عشان اسمع حضرتك.
طيب اتفضلي.
انا بشوف شيخ بيطلع السحر عن طريق التلفزيون، حد
انا مستمع يعني لا اسمع جيدا، ارجو اعادة الطرح تاني. اتفضلي.
سمحت يا شيخ، قول لحضرتك بشوف شيخ على قناة دينية بيطلع السحر او الجن عن طريق التلفزيون.
نعم.
عن طريق التلفزيون، فده صح ولا غلط؟
والله يا بنتي هذا الامر يعني لا نستطيع ان نتحدث فيه الان. السحر حق، وان يسحر الانسان حق، هذه امور تحدث عنها القرآن واقر بها الشرع الحنيف، وهي اساليب يؤذى بها المسلم او يؤذى بها الانسان عن طريق احد السحرة المارقين الفاسدين الذين لا يتقون الله عز وجل في عباد الله. لكن الذي نستطيع أن نؤكد عليه في ذات الوقت أن الذين استعانوا بربهم والذين يلوذون برب العالمين تبارك وتعالى ويلجؤون إليه ويؤدون ما افترض الله تبارك وتعالى عليهم بإتقان كامل، هؤلاء لا يستطيع هذا الساحر ولا الجن الذي يتعاون معه لا يستطيع أن يلحق بهم أدنى أذى بإذن الله. يقول رب العزة في أواخر سورة صاد، يقول يعني إبليس يقول لرب العالمين فبعزتك لأغوينهم أجمعين، واستدرك فقال إلا عبادك منهم المخلصين، عبادك الذين لجأوا إليك وأدوا ما افترضت عليهم واستعانوا بك ولاذوا بك، هؤلاء لا أستطيع أبدا أن أفعل معهم شيء. وربنا يقول أيضا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالذي نريد أن ننبه إليه في هذا المقام بغض النظر عن هذه القنوات أو ما يجري فيها، نريد أن نسلح ابنتنا الكريمة وبناتنا وأبناءنا جميعا، نقول لهم عليكم بالقرآن العظيم وعليكم بالالتزام بما أمر الله وبما نهى الله عنه وباللجوء إلى الله والاستعانة به والقرب منه. هذا هو السلاح الذي يمكنكم بإذن الله من مواجهة هذه الأمور التي يقدم عليها الفسدة ممن لا يتقون الله تبارك وتعالى في الإنسان. أعود إلى ما كنت فيه فأقول لإخواني الأعزاء، أخص الآن بالحديث أهل اليتيم، أخص خاله وأقول لهذا الخال أنت أقرب الناس إلى أختك وأبناء أختك، وأنت الذي تستطيع أن تطرق عليها الباب في أي وقت بالليل أو بالنهار، ويحسب لك ذلك في ميزان حسناتك، بل إن الناس يذكرونك بالخير ما دمت حريصا عليها وعلى أبنائها مترددا عليها. أقول لهذا الخال استثمر هذه العلاقة الفطرية الكريمة الطيبة، وقم بدورك مع أبناء أختك ومع أختك، ولكن في المقام الأول أسألك بالله، هل أعطيتها حقها كاملا في ميراث أبيها أو في تركة أبيها؟ سؤال مهم جدا وللغاية، لن تكون لك أدنى مصداقية عندها وعند أبنائها إلا إذا أعطيتها حقها أولا وكنت نزيها محترما، عندها بإذن الله تستطيع أن تؤدي دورا مميزا معها ومع أبنائها، وهنيئا لك إذا أخذت هذا الأمر بحقه. وإذا كنا نقول للخال هذا الكلام فإننا نقول للعم كذلك، أنت أبو اليتيم بعد أبيه، أنت أبو اليتيم بعد أبيه، فاتق الله في أبناء أخيك، واتق الله في أرملة أخيك، واعلم بأنك والله لا تضمن مطلقا أن تربي أبناءك. سبحان الذي يعلم متى يموت الواحد منا، سبحان الذي يدري. فاتق الله تبارك وتعالى وأعطي لليتامى حقوقهم. وكثيرا ما أتلقى أسئلة حول الوصية الواجبة، وأرى الناس يحاولون الفكاك منها أو التحايل عليها أو إهمالها. الوصية الواجبة المادة رقم 71 لسنة 1946، هذه مادة قانونية شرعية اجتمعت لها لجان عظيمة وعلماء كرام، نعم اجتمعوا لها وأقرها. فاتقوا الله تبارك وتعالى. فإذا مات الرجل في حياة أبيه أو أمه فإن أبناءه من بعده، أقول الأبناء وليس الزوجة، الأبناء يأخذون حق أبيهم أو يأخذون حق أمهم من تركة الجد بعد وفاته ومن تركة الجدة كذلك. فاتقوا الله في اليتامى، اتقوا الله في اليتامى. يا من تريدون لأبنائكم أن يعيشوا من بعدكم عيشا كريما، وأن يتم الله عليهم دراستهم، وأن يتولاهم من فضله وكرمه، أكرموا اليتامى، أكرموا اليتامى. يقول سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين. هذا الحديث والله متفق عليه. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: أو كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. نعم نعم، فهنيئا لهؤلاء. وأبشر الأرملة الكريمة التي رضيت بهذه التركة الثقيلة، التي يعني رضيت أن تربي أبنائها وأن تقصر عليهم حياتها. هذه الأرملة أبشرها بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث عند الطبراني، يقول: أنا أول من يفتح باب الجنة يوم القيامة، يعني أول من يسعى إليه ليفتحه، إلا أني أرى امرأة تبادرني إليه، أي تسابقني إلى فتح باب الجنة، فأسألها وأقول: من أنت أو ما لك ومن أنت؟ تقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. رضيت بقضاء الله عز وجل وتحملت الأمانة بشهامة، تحملت الأمانة وأعطت حياتها بالكامل، وأغلقت بابها في وجه الرجال الذين جاءوا خطابا لها، رضيت بذلك. فهنيئا لها، تبادر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الجنة. وأخيرا أخيرا أقول: قربوا اليتيم منكم، قربوه من طعامكم وموائدكم، أجلسوه بين أبنائكم، أشعروه بأن أباه لم يمت، وأن له من الآباء أيضا العم والخال، وحتى بعيدا عن العم والخال، كلما أتيح لك أيها المسلم أن تكون قريبا من هذا اليتيم، وأن تضمه إليك وإلى طعامك. أبشرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه سيدنا أبو موسى الأشعري: ما قعد يتيم مع قوم على قصعتهم فيقرب قصعتهم شيطان. لا يستطيع الشيطان إطلاقا أن يدخل بيتا فيه كريم يكرم، أو أن يشارك، أو أن يجلس إلى مائدة فيها كريم أو فيها يتيم يأكل مع أهل هذه الدار. أشكر لكم حسن إنصاتكم، والموضوع والله كان في حاجة إلى وقت أفضل، لكن ليس أمامنا إلا أن نستجيب لأوامر المخرج المحترم ورفاقه الطيبين الصالحين الذين أحبهم وأدعو لهم دائما بكل خير. بارك الله لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.